رحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أبذل الله عز وجل له المثوبة. قال شيخ الإسلام: ومن متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي، قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش، محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أذكر قوله عز من قائل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هاء الضمير في قوله يرفعه عائدة على أي شيء يا شيخ خالد؟ طيب أعيده لحظة واحدة بس. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هاء الضمير عائدة على الكلم الطيب، أي أن الكلم الطيب وهو الشهادتين لا ترفع ولا تقبل عند الله إلا بالعمل الصالح. انتبهوا، وقد أشرنا إلى هذا الأمر قبل ذلك. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، والكلم الطيب هو لا إله إلا الله وعليه. فالكلم الطيب بغير العمل الصالح لا منفعة فيه ولا يفيد صاحبه عند الله عز وجل. وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى. وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا. ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بينقل كلام السلف في مسألة الصفات، ويعتذر عن قلة ما ذكره بحجة أنه لو ذكر كل ما قاله العلماء لطال الكتاب جدا، ولكن يكتفي بما ذكره استشهادا لبعض كلام أئمة السنة في مسألة الصفات وغيره. وقال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة فهو علم يدان به، وما حدث بعدهم لم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلال. اكتب عندك: وانحصر علم الشريعة في عهد تابع التابعين في أربع علماء. وانحصر علم الشريعة في زمن تابع التابعين في أربعة، وهم: مالك بن أنس بالمدينة، والأوزاعي بالشام، والليث بن سعد بمصر، والثوري، وعبد الله بن المبارك. مالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، دول أئمة السنة في عهد تابع التابعين، وكلهم من علماء القرن الثاني الهجري. يقول: قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة فهو علم يدان به، وما حدث بعدهم لم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول، نعم لأربعة اللي هو قلنا مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك والأوزاعي، خمسة نعم فضل. لا يعني دولة أئمة السنة، القول قوله، القول قوله. قال في شرح الموطأ لما تكلم عن الحديث على حديث النزول قال هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حدتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان. وقال والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايتي، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكرهم عليهم مسلم. وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، ومخالفهم في ذلك من يحتد بقوله. يعني إذن التأويل المعتمد في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، الآية المعني بذلك علمه سبحانه وتعالى، أما هو بذاته فهو فوق عرشه. ثم قال ابن عبد البر وما خالفهم، خالف من؟ أهل السنة في ذلك من يحتد بقوله. يعني نعم وقع خلاف، ولكن وقع خلاف من أقوام لا عبرة بقولهم ولا يؤبه إلى قوله. وقال أبو عمر أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب. الشرح كلام الحافظ أبي عمر بن عبد البر صاحب كتاب التمهيد والاستذكار وغيرهما كلام عظيم تأصيلي مهم في هذا الباب، وهو تقرير لما سبق إراده وتقريره. ذكر رحمه الله أن السلف تتابعوا، كلمة تتابعوا أي أخذ الكلام بعضهم عن بعض دون تغيير وإن تغيرت الألفاظ. تتابعوا في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت، وهذا مما اتفق عليه السلف من أئمة في الدين وعلماء المسلمين، وهذا معناه على وجهه كلمة أمروها كما جاءت. الوجه الأول أن قولهم أمروها كما جاءت يعني بلا تفسير، فالأصل أن آيات وأحاديث الصفات في ذلك لا تفسر بل تمر كما جاءت، يعني يقال فيها وصف الله بكذا ولا يقال معنى هذا كذا، ولأن معنى لأن المعاني معلومة عند المستمع. فمعنى قول الله عز وجل الرحمن الرحيم صفة الرحمة معلومة، وقوله غضب الله عليهم صفة الغضب معلومة، وقوله بل عجبت ويسخرون على القراءة المعروفة، وقوله وإن تعجب فعجب قولهم صفة العجب معروفة، وقوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أيضا صفة الاستحياء معروفة إلى آخر ذلك. فلا يدخل في هذا بتفسير بل يكتفى بإمراره، وذلك بذكر ما جاء فيه دون أن يخاض فيه بتفسير، لأن هذا المعاني معلومة. كذلك صفة الوجه، الوجه صفة اليدين إلى غير ذلك من الصفات في القرآن والسنة. يبقى إذن المراد من قولهم أمروها كما جاءت كما قال الشيخ الشارح هنا معنيين. الأمر الأول لا ندخل فيها بتفسير، يعني إحنا مثلا لما نيجي نقرأ قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، بنبدأ نقول الكتاب بمعنى القرآن، ونقول لا ريب لا شك ولا اضطراب ولا قلق، بنبدأ نفسر الكلمة بمرادفاتها في لغة العرب. كويس، ده الكلام ده في آيات القرآن اللي هي ليست من آيات الصفات. طيب، أما إذا أتينا إلى الصفات فلا ندخل فيها بتفسير. فقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الوجه معلوم، الوجه معلوم فراد، لأنها لفظة من لغة العرب لها معنى دلت عليه. كذلك اليد، كذلك الساق، كذلك الرحمة، كذلك الغضب، كذلك النزوء، كذلك المجيء، كذلك الإتيان، كل هذه ألفاظ لها معنى في لغة العرب ما دلت عليه، لا ندخل فيها بتفسير ولا بمرادفات. ده الوجه الأول من قولهم أمروها كما جاء. الوجه الثاني أن هذا الإمرار يعني عدم الدخول في الكيفية ولا في بحث المعاني التي ادعاها المبتدعة، ولهذا قال طائفة من أهل العلم لا كيف ولا معنى. فنفي الكيفية هنا يراد به الكيفية التي ادعاها المجسمة في نصوص الصفات، ونفي المعنى هو المعنى التأويل الذي صرف معاني الصفات إليه أهل البدع. فقولهم لا كيف ولا معنى يعني لا كيف كما كيفه المجسمة، ولا معنى كما ادعاه المؤولة. خذوا بالكم من المعلومة دي. في كتاب لمعة الاعتقاد للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه، نقل كلاما عن الشافعي وعن الإمام أحمد في الصفات الذي نص عليه الشيخ الشارح، وقال أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى، لا كيف ولا معنى. هذه اللفظة لا كيف ولا معنى إن لم توجه الوجهة الصحيحة يتفهم فهما غير صحيح. يعني أمروها كما لا كيف معلوم يعني لا أكيف. طيب ولا معنى، طب لو قلت ولا معنى يبقى أنا كده دخلت في كلام المفوضة. ولكن هنا العلماء قالوا مقصود الشافعي وأحمد بقولهم لا كيف ولا معنى أي لا معنى الذي ادعاه المبتدعة. فلما قالوا ينزل ربنا تنزل رحمة ربنا، لا، الكلام ده غلط، وهذا المعنى الذي صرفه المبتدع إليه إلى اللفظ إليه هو الذي عناه الشافعي وأحمد بقولهم لا معنى. لما قالوا استوى بمعنى استولى، لا، خطأ، وهذا الذي عناه الأئمة بقولهم لا كيف ولا معنى. وهذا الذي لفت الأنظار إليه دائما باستمرار، إذا سمعت كلاما موهما لبعض أهل السنة واستطعت أن توجه الكلام ليتفق مع معتقده وما معتقد أهل السنة فلا سبيل لك إلا هذا، وإن عجزت فكل الأمر إلى علم. تماما كما أخذ بعض الناس على الإمام أبي جعفر الطحاوي في عقيدته الموسومة باسمه في قوله ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل، فقالوا أن الإمام أبا جعفر رحمة الله عليه قصر التكفير على القلب، وقصر التكفير على القلب فقط هذا كلام المرجئة، وحاشا لأبي جعفر أن يكون من المرجئة، ولكن العلماء وجهوا كلام ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل أي من الذنوب التي كفر الخوارج بها المسلمون كالزنا والسرقة وشرب الخمر. أهل البدعة كفروا المسلمين بهذه الذنوب بغض النظر استحلها أم لا. فأبو جعفر الطحاوي أراد أن يوضح المنهج فقال ولا نكفر أحدا بذنب من هذه الذنوب إلا إن استحل الذنب، أما إن فعله مرات ومرات وأكثر من فعله ولم يستحله فهو ما زال مسلما عاصيا، إن مات على ذلك فهو تحت المشيئة. الشاهد من هذا كله كلام العلماء يوده بما يتفق مع معتقدهم ومعتقد أهل السنة والجماعة. يقول فقولهم لا كيف ولا معنى يعني لا كيف كما كيفه المجسمة، ولا معنى كما ادعاه المؤولة، وهو موافق لقولهم أمروها كما جاءت. نعم، يعني هو الكلام يعني نأتي به من لمعة الاعتقاد يكون أفضل. ماشي، نأتي بحد من أخواننا يجيبهم لمعة الاعتقاد ونمليه ونملي عليكم كيف وجهه العلماء، والتوجيه موجود هنا. يقول ولهذا قال طائفة أيضا من الأئمة تفسيرها تلاوته، فنفس التلاوة تفسير له، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما خاضوا في آيات الصفات بتفسير كما تكلموا في آيات العلم والفقه، وإنما الآيات والأحاديث التي فيها وصف الله ذكروها وأمروها كما جاءت بلا شيء زائد عن ذلك، فأيقنوا بما وصف الله به نفسه باستوائه على العرش، وهم يعلمون معنى الاستواء في اللغة. قلنا قبل ذلك أن الاستواء معناه قلنا إما أن يتعدى وإما أن لا يتعدى، كما قال عز وجل: ولما بلغ أشده واستوى كمل وتم، هذا معناه. طيب استوى إلى السماء أي قصد، استوى على أي ارتفع واستقر، هذه معاني الاستواء التي دلت عليها لغة العربي. يقول: وهم يعلمون معنى الاستواء في اللغة، لهذا لا حدث لهم في تفسير، وكذلك في حديث النزول: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، أو النصف الليل الآخر، أو حين يبقى ثلث الليل الآخر، أو الأحاديث الواردة في هذا، وهذا كله يقال به ويمر كما جاء، فلا يجوز الخوض فيه بزيادة عن ذلك إلا بحالة واحدة، وهي في حالة الرد على الخصوم. يعني لو أن الخصم بدأ يخوض في الصفة ويتكلم بكلام يوهم التشبيه أو التكسيم، في هذه الحالة يرد عليه بما دلت عليه الكلمة من معاني في لغة العرب. فمثلا نقول: وجاء ربك والملك صفا صف، ينزل ربنا عز وجل، المجيء الانتقال من مكان إلى مكان، والنزول الذي دلت عليه لغة العرب من مكان عال إلى مكان أقل منه، هذا الذي دلت عليه لغة العرب. طيب إذا خضنا في المعنى أكثر من ذلك كده خضنا في التكييف، يعني إن قلنا النزول من عال إلى أسفل، نعم. طيب كيف ينزل ربنا سبحانه وتعالى؟ وهل إذا نزل من مكان يخلو منه المكان؟ وهل إذا نزل إلى السفل يحوط به السفل؟ نقول: لا، هذا خوض في الكيفية ولا يجوز. طيب، ولهذا يخطئ بعض المنتسبين إلى طريقة السلف وإلى السنة في أنهم يحدثون العامة بأحاديث الصفات ويفسرونها لهم، هذا ليس هو طريقة السلف. طريقة السلف أن تتلى عليهم الآيات والأحاديث في هذا الباب وتمر كما جاءت ولا تفسر لهم، وإنما يقال لهم: إن الله استوى على العرش، ويؤتى بالآيات في هذا، وفي علو الله على خلقه يؤتى بالآيات والأحاديث في هذا، وتذكر صفات الله عز وجل أنها معلومة يدركها المرء بلغته وفطرته. نرجع لكلام شيخ الإسلام نقلا عن أئمة السنة نعم لا، الشيخ ما أنكر. ولهذا يخطئ بعض المنتسبين إلى طريقة السلف وإلى السنة في أنهم يحدثون العامة بأحاديث الصفات ويفسرونها لهم، هذا ما ورد عن سلفنا وعن الأئمة، وخبلك. لذلك لما قيل للإمام أحمد: القرآن ما هم؟ قال: كلام الله. قالوا له: مخلوق أو غير مخلوق؟ قال: هو كلام الله. فقالوا له: ما معنى أن الله سميع بصير؟ قال: هو كما أراد الله، هو كما أراد الله سميع بصير. وأي واحد يعني شم رائحة العلم يعلم إيه معنى سميع بصير، ويعلم إيه معنى كلام الله. هذه كانت طريقة السلف، ولكن بعض أئمة السنة توسعوا في هذا الأمر لا خروجا عن طريقة السلف، بل من باب الرد على الخصوم. أما لو واحد ما عامة الناس بدأ يتكلم في الأسماء والصفات والناس مستوعب وبدأ يدخل في تفاصيل ليس حاجة إليها، هذا مخالف، لأنه ممكن في هذه الحالة يزل بكلمة أو يفهم الناس منه معنى للتشبيه أو التكسيم، ولكن تمر كما جاءت. والله إن قال إيه معنى ينزل ربنا سبحانه وتعالى يوضح له المعنى بقدر محدود، لأن الفرق بين المعنى والكيف فرق بسيط، فإذا استرسلت في المعنى ممكن تنزلق في الكيف وأنت لا تدري، واضحة؟ ومن هذا قالوا: أمروها كما جاءت، ينزل يبقى ينزل. طيب ماذا نستفيد من النزول؟ يبقى في الثلث الأخير من الليل نلجأ إلى الله وندعوه أن يفرج عنا إلى غير ذلك، هذا هو المراد. نعم، لا، يعني يقول: من قال أن الله عز وجل في كل مكان بذاته كفر، والله إن كان جاهل يعذر بجهله، واخد بالك؟ أما من قال الله في كل مكان وسكت، هذه الكلمة مهمة وملبسة، ينبغي أن يزال منها الإوهام واللبس، وهو أن الله في كل مكان بعلمه وبقدرته وإحاطة غير ذلك. أما هو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بذاته، لا تقال هذه الكلمة على الإطلاق. نعم. طيب حاضر، اكتبوا يا اخواننا. روي عن الشافعي واحمد ما معناه؟ قالوا عن ايات الصفات امروها كما جاءت بلا كيف ولا معنى. امروها، قالوا في ايات الصفات امروها كما جاءت بلا كيف ولا معنى. المراد بقولهم بلا كيف أي تفويض الكيفية إلى الله، تفويض الكيفية إلى الله عز وجل، تفويض الكيفية إلى الله عز وجل. وبلا معنى أي المعنى الذي ذهب إليه المؤولة، والمراد بلا معنى أي المعنى الذي ذهب إليه المؤولة. لا المعنى الذي دلت عليه لغة العرب، لا المعنى الذي دلت عليه لغة العرب. مثال ذلك قولهم يد الله أي قدرة الله، قولهم أي المؤولة أو المبتدع يد الله أي قدرة الله. فقال الشافعي وأحمد لا معنى أي لا المعنى هذا الذي أردتموه. فقول الشافعي وأحمد لا معنى أي هذا المعنى الذي ذهبتم إليه. وكذلك ينزل ربنا أي تنزل رحمة ربنا، ينزل ربنا أي تنزل رحمة ربنا. يبقى كلمة تنزل رحمة ربنا ده المعنى هو يا أخوانا الذي نفاه الشافعي وأحمد، وهكذا في كل المعاني الذي ذهب إليها المبتدعة. نرجع لكلام شيخ الإسلام نقلا عن أهل العلم، يقول وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم قال في كتاب الأسماء والصفات، ومن باب التنبيه جزاكم الله خيرا، هذا الكتاب الأسماء والصفات الإمام البيهقي رحمة الله عليه وعفى الله عنه وعنه وعن المسلمين جاء في الصفات الخبرية وسلك فيها مسلك أهل السنة والجماعة. صفات الخبرية وهي التي لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بغيره. أما في الصفات الفعلية فنحى فيها منحى الأشاعرة المتأخرين وأولها عفى الله عنه، فينتبه لهذا الكتاب. نعم، الإمام البيهقي رحمة الله عليه في كتابه الأسماء والصفات في الصفات الخبرية سلك مسلك أهل السنة والجماعة. إيه الصفة الخبرية؟ اللي هي لا يتصور وجود الذات بدونها، تكلم فيها كلام أهل السنة والجماعة. وجاء في الصفات الفعلية أو الصفات الاختيارية وتكلم فيها بكلام غير كلام أهل السنة والجماعة، فيجب التنبه إلى ذلك. يقول قال في كتاب الأسماء والصفات باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به، قال الله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان. احنا ذكرنا قبل ذلك أن اليد إذا جاءت مثنى في لغة العربي لا تطلق إلا على الجارحة، ولا يعني بها القدرة ولا النعمة ولا الفضل. وذكر الأحاديث الصحيح في هذا الباب مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك بيده ونفخ فيك من روحه. كلمة من روحه، روح مجرورة بمن، وهاء الضمير في محل جر مضاف إليه تعود على الرب عز وجل، صحيح؟ طيب هنا إضافة مخلوق لخالق ولا إضافة صفة الموصوف؟ ها انتبهوا لها، الله يبارك فيكم. إضافة مخلوق لخالق، يعني روح مخلوق وهاء الضمير خالق وهو الله عز وجل. انتبه لهذا جيدا، لأن احنا قلنا المضاف إلى الله عز وجل أو إلى ضمير يعود على الله نوعين اثنين، إما يكون صفة الموصوف وإما يكون مخلوق لإيه؟ لخالق، فهذه مخلوق لخالق. يقول: ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى اصطفاك الله بكلامي وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده. ومثل ما في صحيح مسلم: وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده. ومثل قوله: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وذكر أحاديث مثل قوله: بيد الأمر والخير بيديك، والذي نفس محمد بيده، وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقوله: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. وقوله: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وقوله: يمين الله ملأة لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع. وكل هذه الأحاديث في الصحيح. وذكر أيضا قوله: إن الله لما خلق آدم قال له: ويداه مقبوضتان، اختر أيهما شئت. قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع. ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. البيهقي من علماء الحديث المعروفين، له كتاب السنن الكبرى والوسطى والصغرى، وكتب كثيرة في الحديث، وله كتاب الأسماء والصفات. وطريقته في العقيدة في الأسماء والصفات بخصوصها هي طريقة الخطابي وأشبه هؤلاء، وهم في أعلى طبقات الأشعرة، لأن عندهم دفاع عن المتكلمين، ولأن عندهم كثيرا من التأويل، لكنهم أخف من غيرهم. وشيخ الإسلام في موضع له قسم الأشعرة إلى 5 طبقات، وجعل البيهقي والخطابي وأشبه هذين من الطبقة العليا من الأشعرة، يعني ما تأولوه قليل، أو أنهم الأصل عندهم الإثبات بخلاف قومه. يبقى هنا لابد أن نفرق بين أمرين: بين ما الأصل عنده إثبات الصفات ويثبت ويؤول، وبين ما الأصل عنده تأويل الصفات. هذا غير هذا. تاني يا أخوانا المعلومة دي، لأن إلى الآن الكلام ده يعني ذكره أهل العلم كثيرا ونقلناه عنهم، ومع ذلك يصر البعض على وصف ابن حجر بأنه مبتدع والبيهقي بأنه مبتدع، وهذا من الخلط. احنا بنقول فرق كبير. أولا هؤلاء أئمة مجتهدون، لا نزاع في إمامتهم ولا في كونهم مجتهدين، ولكنهم مع ذلك أبى الله العصمة لغير كتابه ولغير رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء القوم الأصل عندهم إثبات الصفات، ده الأصل، ولكن في بعض الصفات ولقرينة ظن أنها قرينة صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر، وهذا من الخطأ الذي وقع فيه، وهو مجتهد فهو يدور بين الأجر والأجرين، ولكن في هذه المسائل له أجر واحد لأنه جانبه الصواب. فهؤلاء الأئمة لا يطلق عنهم مبتدعة، وما بدعهم أحد قط من علماء المسلمين الغيورين على دين الله عز وجل. يعني ما سمعنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية طعن في الخطابي ولا في البيهقي، مع أنه طعن في غيرهم كثير، بل نقل كفر ابن عربي والجهم بن صفوان وغيرهم. فلو كان هؤلاء القوم عندهم شيء يعني يبدعون من أجله ما سكت عنهم هؤلاء القوم، فينبغي علينا أن نسكت عمن سكت عنهم من هم أغير منا على دين الله عز وجل. يقول البيهقي: ومن في طبقته القاطع العقلي فيما يزعمون حكما على النصوص، بل نظروا في اللغة وتأولوا تأويلات من جهة اللغة كما هو ظاهر في كتاب الأسماء والصفات. والبيهقي في الأسماء والصفات طار يقول باب إثبات يدي للرحمن أو باب ما جاء في إثبات كذا، وطارة يقول باب ما جاء في كذا أو باب ما يذكر في كذا، ولا يذكر الإثبات. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه يثبت الصفات الذاتية كالوجه واليدين وأشبه ذلك، وأما الصفات الفعلية فيتأولها، وهذا الذي ذكرناه عنه. كتاب الأسماء والصفات في بعض إخواننا من أهل العلم حققه في رسالة الدكتوراه طيبة مباركة موجودة في من جامعة الإمام محمد بن سعود على ما أذكر، وتكلم فيها وبين أن الإمام جانبه الصواب في الصفات الاختيارية والفعلية التي أولها. يقول: وكتابه من الكتب التي اشتملت على أدلة كثيرة في الصفات، واشتملت في كثير من ذلك على تأويلات باطلة، وهو يدافع عن المتكلمين وينقل كلامه. نسأل الله له العفو والرحمة لما له من قدم راسخة في نشر السنة ورواية الحديث وتدوين ذلك والاجتهاد، نرجو أن يكون مجتهدا أخطأ في اجتهاده. يبقى بناء على ذلك عاوزين نفكر أو نفرق بين حاجة، بين رجل مجتهد ولا نزاع في كونه مجتهد، وبين رجل ما شهد له أحد أنه من أهل العلم. فاكرين لما قلت لكم متى يحكم على الرجل أنه عالم؟ أن يزكيه علماء عصره، بشرط أن يكون من زكاه من العلماء زكوا من العلماء. واخد بالك؟ يعني فلان ابن فلان عالم، من الذي زكاه؟ علماء عصره. طب من الذي زكى علماء عصره؟ علماؤه. وهكذا بالسند حتى نصل إلى طبقة الإمام أحمد إلى عمر بن عبد العزيز سعيد المسيب. ديت ما تعديش عليك، واخد بالك؟ فلما واحد يجي مثلا يقول لك فلان ابن فلان عالم، قول له تعالى اللي بيقول لك الكلام ده حصل معاه من يومين. واحد بيقول فلان ابن فلان ده مش من أهل الاجتهاد، على واحد مبتدع. قلت له: لا، من الذي شهد له بالعلم؟ قلت له: أنا وأنت ما ينفعش نشهد، لأن لا يشهد للعالم إلا العالم. مظبوط يا أخواننا كده؟ من الذي شهد له أنه عالم؟ سكت ولم يرد. ما هي دي خطوة أولى، واخد بالك؟ أما البيهقي والخطابي وابن حجر وغيرهم لا نزاع في كونهم من الأثبات الراسخين في العلم، فكون أن هؤلاء من أهل العلم وشهد لهم بهذا من شهد له بأنهم من أهل العلم، يبقى بناء على ذلك مسألة الاجتهاد في حقهم مشروعة، له أن يجتهد. وبنص حديث البخاري من حديث عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر اجتهاده. يبقى بناء على هذا ما حدث من هؤلاء الأئمة بعيد عما حدث في مصرنا من كلام من أهل البدعة وأهل الضلالة، وزعم القوم أنهم من أهل الاجتهاد، هذا عياذا بالله من التلبيس ومن الخلط العجيب. يبقى مثلا نقول العثيمين عالم ومجتهد، من الذي شهد لهم؟ ابن باز، السعدي، الشنقيطي. تم من الذي شهد لابن باز؟ شيخ محمد بن إبراهيم، وهكذا. ما تجد واحدا من أهل السنة إلا وشهد له علماء عصره وزكوه وأثبتوا له العلم والاجتهاد. والله إن كان حد من أهل البدعة شهد له علماء عصره بذلك قلنا عليه أخوي والروح، ونعتبره مجتهد ونلتمس له العذر، ويتبع فيما ايه فيما قال ووافق الحق، ويخالف فيما خالف الحق فيه. أما بأن يعني كن يلمع من جهة الإعلام لعلة معينة نكتفي بهذا التلميع على أنه من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد، هذا ما سمعناه من أحد من أهل العلم قط. طيب، يقول: ومما ذكر صفة اليدين لله وصفة الوجه، وكل هذا الباب الذي ذكره راجع إلى إثبات صفة اليدين للحق، وهذه الصفة النصوص فيها كثيرة في الكتاب والسنة وأجمع عليها السلف، والله عز وجل له يدان وكلتا يديه يمين، وأنه متصف فيهما بصفة الكمال. طبعا كما تعلمون ولا يخفى إحدى يدي الرحمن يمين والأخرى شمال، هذا محل نزاع بين أهل العلم، والصواب أن كلتا يدي الرحمن يمين. وقوله صلى الله عليه وسلم المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، يقول شيخ الإسلام وإن لم يكن لليمين مزية عن الأخرى ما كان للمقسطين شأن ولا منزلة. ولكن الذي ينبغي التنبيه عليه، وهو إن قلنا أن اليمين أفضل من الأخرى بغض النظر أن نطلق عليها شمال أو يمين كما هي، ليس معنى ذلك أن إحدى يدي الرحمن يمين والأخرى غير ذلك أن الأولى أفضل من الثانية، أن الأولى أن الثانية فيها شيء من النقص والقصور. لا، لا يلزم من كون آي القرآن أفضل من بعض أن المفضول فيه صفة نقص، كذلك لا يلزم من كون يمين الرحمن أن الأخرى فيها نقص، لا يلزم من ذلك، وهذه أمور متواترة في صفات الله عز وجل. والمؤولة أول اليدين إلى أنواع من التأويل، قالوا اليد بمعنى القدرة أو اليد بمعنى النعمة، وهذا القول لا يناسب عند ذوي العقول أن يكون مثنى، لأن القدرة والنعمة جنس. وأما قوله بل يداه مبسوطتان فلا يناسبه أن تكون بمعنى القدرة أو النعمة، ولهذا الدارمي في رده على بشر المليسي كان مما رد به أن قال أنعمتان من أنعمه فقط مبسوطتان، فإن أنعمه أكثر من أن تحصى. نعم، يبقى لما قال بل يداه مبسوطتان والمبتدع قالوا اليد بمعنى النعمة، طيب يبقى نعمتين بس، طب وباقي النعم أين هو؟ دنهيك أن علماء العربية كما قال ابن قتيبة رحمة الله عليه أن اليد إذا جاءت مثنى لا تصرف إلا إلى الجارح. والنصوص التي جاء فيها إثبات صفة اليد لله جاءت على ثلاثة أنحاء، منها إثبات صفة اليد مفردة كقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، إثبات صفة اليدين مثنى كقوله لما خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوطتان، ثالثا أن تكون مجموعة كما قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. يقول فإذا وردت على الإفراد والتثنية والجمع، فإذا وردت على الإفراد والتثنية والجمع، ولهذا نظر أهل السنة في ذلك وقالوا التثنية هذا نص. الكلام اللي جاي مهم جدا، لأن المبتدعة بيشكل عليهم وبيطرحوا هذه الشبهة، قالوا طيب لله عز وجل يدا، أهل السنة نعم، طيب لماذا ذكر يدا واحدة ولماذا ذكرها مجموعة، أوليس هذا من الاضطراب؟ وعليه نقول إن اليد بمعنى القدرة أو النعمة بغض النظر مفردة أو مثنى أو جمع. لا، أهل السنة ردوا عليهم هذه الشبهة لأنها شبهة أصلا عقيمة، ولكن لولا كثرة ورودها ما انتبه ما يعني إيه ما ألقى العلماء لها ذكرا. يبقى التثنية نص، والجمع أيدينا لا يمنع التثنية، والإفراد لا يمنع التثنية، ذلك أن الإفراد للجنس فمن له أكثر من شيء قد يطلق مفردا، وذلك لإرادة الجنس. أما الجمع فإن له قاعدة في النحو وأمليتها عليكم قبل ذلك مرتين أو ثلاث، وذلك أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز فيه أن يجمع يعني المثنى تخفيفا وهذا أفصح، ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته وهذا أقل في الاستعمال. أأمل أن تحفظ هذه القاعدة، المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع يجوز فيه أن يجمع يعني المثنى تخفيفا مع أنه أضيف إلى ضمير تثنية وهذا أفصح، ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته وهذا أقل في الاستعمال. وطبعا القرآن أفصح شيء، فجاء بالمعنى الأفصح وهو جواز جمع المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية جواز جمع المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية. مرة التالت، جواز جمع المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية، وهذا أفصح، ويجوز بقاؤه على تثنيته وهذا أقل في الاستعمال. يعني أقول يد محمد ويد محمد وخالد ويد محمد وخالد، ثم أقول يد محمد وخالد ويداهما، هذا ضمير تثنية فهذا يصح. وأيضا يصح في اللغة أن أقول يد محمد وخالد وأيديهما، لأن القاعدة أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية أو ضمير الجمع جاز جمعه وهو الأفصح. يبقى الأفصح تقول إيه؟ يد محمد وخالد وأيديهما، مع أنهم إيه؟ اثنين وجمعتهم. ويدل عليه في القرآن قوله عز وجل إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. قلوبكما جمع ولا مثنى؟ مع أن المرضى قلب مين؟ حفصة وعائشة بس، وجاءت مجموعة. ليه؟ لأن المثنى أضيف إلى ضمير الإيه؟ ها؟ إلى ضمير التثنية، فيجوز جمعه ويجوز إيه؟ تثنيته. فخاطب الله عز وجل عائشة وحفصة بقوله إن تتوبا إلى الله، وعائشة لها قلب واحد وحفصة لها قلب واحد، والمجموع قلبان، فقال فقد صغت قلوبكما. فلماذا جمع؟ لأنه إرادة إضافة إلى ضمير التثنية. يبقى المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية يجوز فيه الجمع ويجوز بقاؤه على التثنية. ولهذا نقول ما ورد مثبتا بصيغة الجمع كقوله عملت أيدينا ونحوها من الآيات، فهذا فيه إثبات التثنية، لأن التثنية نص عليها بخصوصها في قوله تعالى بل يداه، والتثنية لا تحمل إلا على التثنية، يعني أن المثنى نص في المثنى. أما الجمع فليس نصا عند الأصوليين فيما زاد عن الاثنين، كذلك المفرد ليس نصا عند الأصوليين في الواحد، بل يحتمل أن يكون المراد أكثر من واحد. لهذا نقول المفرد في قوله يد الله هذا يفسر باليدين، لأن المراد الجنس، والجمع في قوله عملت أيدينا المراد يدينا، لكنه أضاف المثنى إلى ضمير الجمع فجمع المثنى تخفيفا على الأفصح في لسان العرب. عشان كده فاكرين وإحنا بنتكلم في صحة فهم النصوص، لعلكم تذكرون هذا، قلنا لكي يتمكن المسلم من فهم النص الشرعي كما أراد الله عز وجل منا شرعا ينبغي أن يعرف أربعة أمور، لعلكم تذكرونها، اللي هو الوقوف على قول الصحابة، مظبوط، جمع النصوص الشرعية يورد في باب الواحد، معرفة مقاصد الشريعة، معرفة إيه؟ لغة العرب. هي دي من أهم الأمور. ولذلك تجد أن أهل السنة الراسخين في العلم دايما يردون على المبتدع من هذا الباب. طيب إذا تبين ذلك فمن الباطل أن يقال أن الله عز وجل له أيد أو إن الله له أعين كما قال بعض من لم يفقه، فهذا فيه غلو في الإثبات وعدم فقه بلسان العرب. والله موصوف بأن له يدين وهي نص فيها، وأما الجمع فيرجع به إلى نص اليدين، ولهذا جاء في السنة ما يبين هذا التنصيص بقوله اخترت يمين ربي وكلت يدي ربي يمين المبارك، فنص على أنهما اثنتان. يبقى ما جاء بالجمع باعتبار لغة العرب، هذا في الأيدي وهذا في الأعين. أما الذين تأولوا فمنهم من ذهب إلى المجاز بنفي اليدين وقال إنها مجاز عن القدرة أو مجاز عن الإنعام، ومنهم من قال إن ذلك يقول والمراد لازم ذلك، وما استدلوا به أن العرب تقول لفلان علي يد يعني نعم الفضل. فنقول هذا الكلام صحيح، انتبه للي جاي أو ركز، فإن العرب تقول لفلان علي يد وتريد النعمة يعني له علي نعمة، لكن العرب لا تستعمل ذلك إذا أرادت النعمة إلا على وجه واحد فقط، ألا وهو القطع عن الإضافة. أرجو أن يحفظ. يعني إيه؟ يعني إحنا بنقول إن اليد في لغة العرب عند الإطلاق تطلق ويقصد بها ثلاث معاني: الجارحة، النعمة والفضل، القدرة. اليه والدل في لغة العرب بتدل على هذه الأشياء. طيب كيف نعرف أي المعاني مراد؟ قال لك سهل، إن جاءت اليد مثنى يبقى جارح، إن جاءت مضافة يبقى أيضا جارح، مقطوع عن الإضافة يبقى نعمة وفضل أو قدرة. اتضحت الكلام ده؟ الكلام ده ينحفظ وأرجو أن يحفظ عن ظهر قلب. معايا كويس؟ يبقى اليد، لحظة واحدة، اليد في لغة العرب لها كم معنى يا شيخ؟ سمعني. لا أنا بقول لها كم معنى في لغة العرب؟ أيوة، القدرة. لا، النعمة والفضل والقدرة. كويس، يبقى مادة اليد في قواميس العرب تطلق على المعاني الثلاثة دي. طيب المعنى المراد يحدده السياق. اليد بالنسبة لكونها جارحة، وكلمة جارحة بنقولها من باب التنزل، معايا؟ بنقول إن جاءت مثنى فلا تطلق إلا على الجارحة، أول واحد، وده كلام الإمام ابن قتيبة. طيب إن جاءت مضافة تبقى أيضا جارحة، مقطوعة عن الإضافة يبقى تحمل القدرة أو النعمة أو الفضل. ما هو سيأتي الأمثلة معايا أخوانا كده؟ ها أقول لك كلمتين تاني، وخد بالك هي حاجات بسيطة، بس لحظة واحدة بس بحفظك تعرف ترد على المبتدعة، لأن هو لما أهل البدعة قالوا استوى بمعنى استولى، ردك أنت إيه؟ قل له هات لي من مرادفات استوى في لغة العرب بمعنى استولى. يقول لك طب نحن قلنا استوى وأثبتنا الاستواء على معنى العرب، شبهنا الله بخلقه. قل له لا، ده لازم باطل، يبقى خلصنا. طيب تعالى بقى يد، تقول أن لله يد ولا يدان؟ نقول له يدان، الدليل بل يداه مبسوطان، وده نص في المسألة. طيب يد اسم جنس ويجوز إطلاق الواحد على المثنى. طيب أيدينا؟ قل له لا، هنا المثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع يجمع تخفيفا وهو الأفصح، ويبقى على تثنيته وهو أقل استعمالا. الكلام واضح؟ طيب يد الله فوق أيدين لفلان علي يد، كما قال المغيرة بن شعبة لمين؟ لعروة بن مسعود الثقفي، أو عروة بن مسعود الثقفي لأبي بكر الصديق، قال لولا يد لك عندي، ولم يقل له لولا يدك عندي، ولكن قال إيه؟ لولا يد لك عندي. ها، مضافة هنا ولا مقطوعة عن الإضافة؟ مقطوعة عن الإضافة، أي بمعنى القدرة ومعنى النعمة والفضل. أما جاءت مضافة يد الله، صح كده؟ مضافة ولا مقطوعة؟ يبقى ما تسمعش غير الجارحة على طول، وبنقول الجارحة من باب التنزل. أما وصف الله بأن يده جارحة هذا خطأ، لم يرد عن سلفنا الصالح لا نفيا ولا إثباتا، فنقف حيث وقفه. يبقى تاني عند اليد بمعنى القدرة والنعمة، وبمعنى الفضل، وبمعنى الجارح. كيف نميز؟ بحاجتين: جاءت مثنى بمعنى الجارح، ها، مضافة بمعنى الجارح، مقطوع عن الإضافة. اللهم بلغت. كلام ده مهم يا مشايخ، مهم جدا. نقرأ كلام الشيخ الله يبارك فيه. فنقول هذا الكلام صحيح، لا من أول. أما الذين تأولوا فمنهم من ذهب إلى المجاز بنفي اليد، وقال إنها مجاز عن القدرة أو مجاز عن الإنعام، ومنهم من قال إن ذلك يقول والمراد لازم ذلك، وما استدل به أن العرب تقول لفلان علي يد. نعم صحيح، لخالد علي يد، لمحمد علي يد، صح، واخد بالك؟ ولكن هنا ايه بيبقى الكلام ماله؟ ها، مقطوع عن الإضافة، مقطوع عن الإيه؟ يعني كلمة يد مش مضافة، ادي معنى مقطوع عن الإضافة، لم تأتي مضافة. فنقول هذا الكلام صحيح، فإن العرب تقول فلان علي يد وتريد النعمة، يعني له علي نعمة، لكن العرب لا تستعمل ذلك إذا أرادت النعمة إلا على وجه واحد فقط، ألا وهو القطع عن الإضافة. ما تقول يد فلان علي؟ خطأ، لأن يد مبتدأ مرفوع، يد فلان مضاف، يبقى جاءت اليد مضاف، ما ينفعش. أو يد محمد علي، إذا صار لمحمد فضل، بل تقول يد محمد علي هذا لحن ولم تستعمله العرب قط. ياريت نستوعب هذا. يبقى كلمة يد محمد علي أو يد فلان علي لحن يعني إيه؟ خطأ. العربي إذا قاله في مجلس ده فضيحة بجلال، يطرد من المجلس. يقول بل تستعمله العرب قط، وإنما تقول لمحمد ها علي يد، لولا يد لك عندي. جاءت مقطوعة عن الإضافة ولا مضافة؟ مقطوعة عن الإضافة، بالقطع عن الإضافة، لأن بالقطع خرجت عن إرادة صفة يد هنا، فكانت اليد بمعنى النعمة، فنقول لفلان عليك يد يعني لفلان عليك نعمة، لأن الإضافة قطعت. ولا يجوز أن تقول يد محمد علي بمعنى نعمة محمد علي. فإذا استعمال يد بمعنى النعمة صحيح في لسان العرب، صحيح. زي بالضبط كده كلمة لن تدخل على المضارع، لا تفيد النفي على التأبيد إلا إذا احتفت بقرينة. يبقى قوله تعالى لن تراني لن تفيد النفي على التأبيد، بل النفي المؤقت أي في الدنيا. طيب متى تفيد النفي على التأبيد؟ إذا كانت معها قرينة، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كذلك الضمير، ركز معي بس يا شيخ، يعود على أقرب مذكور، هذا هو الأصل، ولكن نخرج عن هذا الأصل. خلق الله آدم على صورته، أقرب مذكور آدم، الضمير يعود إليه، غلط، يعود على الله. طب وش معنى خرجت من القاعدة؟ قال لا، قاعدة عموم خصص. إيه الإشكالية فيها؟ واضح يا إخواننا ديت؟ يبقى قوله لن تراني، كلام ده يتحفظ يا مشايخ، يتحفظ. لن تراني، لن تدخل على المضارع، لن تدخل على المضارع، تفيد النفي على التوقيت، وهذا هو الأصل، على الإيه؟ التوقيت. ولكن إذا احتفت بقرينة تفيد النفي على التأبيد. يبقى الأصل تفيد النفي على الإيه؟ على إيه عبد الله الأصل؟ إيه معنى التوقيت؟ طيب يعني نفي مؤقت. يبقى قوله تعالى لن تراني يبقى على التوقيت، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، نفي على الإيه؟ التوقيت. ولكن إذا احتفت بقرينة ينتقل من التوقيت إلى التأبيد، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هنا نفي مؤقت ولا مؤبد؟ ما الدليل؟ القرينة، في قرينة معانا، الكلام واضح كده؟ كويس. الأصل في لغة العربي أن الضمير يعود على آخر مذكور، ده الأصل، على آخر مذكور معايا، إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، أقرب مذكور إلى الضمير في صورته، أقرب مذكور من آدم، الضمير يعود على آدم، ده كلام الجهمي كما قال الإمام أحمد نضر الله وجه، بل الضمير يعود على الله عز وجل. طب لما خرجنا عن القاعدة؟ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورة الرحمن. انت تعرف معايا مشايخ كده؟ القاعدة الأصل أن الضمير يعود على أقرب مذكور، ونخرج عن هذا الأصل بقرينة دلت على ذلك. مثال ذلك خلق الله آدم على صورته، أقرب مذكور آدم، عود الضمير على آدم في الحديث كلام الجهمي، كلام الجهمي كما قال أحمد نضر الله وجهه. طيب الضمير يعود على إيه؟ على الرحمن. طيب ما القرينة على ذلك؟ اجمع أهل العلم أولا، والثاني الرواية التي صححها أهل العلم وهي صححها الإمام أحمد، قال لما قالوا إيه خلق الله آدم على صورته، أي على صورة آدم، فقال لهم وأين قولهم خلق الله آدم على صورة الرحمن، أين قوله هذا؟ يبقى هنا جاء الضمير ولكن جاء مفصلا في 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 رواية أخرى خلق الله آدم على صورة الرحمن. فهمت القواعد دي؟ نرجع لقاعدة اليد تاني. الكلام ده ينحفظ يا مشايخ، ينحفظ، الله يبارك فيكم. أهل البدعة يعني بدأوا يتكلموا، طب أنت كلامك فين؟ ولابد أن يكون كلامك بأدلة وبنصوص وبلغة العرب. أعيد آخر مرة، اليد في لغة العرب لها ثلاث معاني: القدرة، النعمة، والفضل، الجارحة. ولكن إذا جاءت في لغة العربي بتيجي بمعنى القدرة والنعمة على سياق، وبمعنى الجارحة على سياق. إذا جاءت مثنى فهي بمعنى الجارحة، جاءت مضافة فبمعنى الجارحة، مقطوعة عن الإضافة بمعنى النعمة والفضل. طيب حاضر. صحيح، نعم. فإذا استعمال يد بمعنى النعمة صحيح في لسان العرب والشواهد عليه معروفة، ولكن هذا جاء على نحو واحد وهو أن يقطع عن الإضافة. أما إذا أضيفت اليد إلى الذات فإنه يراد الذات المتصفة باليد. ومما اعترض به على أهل السنة ولكنه اعتراض باطل، وهو أن الله قال في اليد والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قالوا بأيد هنا بمعنى القوة، وأيد هذه أصلها أيدي، لكن لما جرت هنا حذفت الياء، يعني أصلها والسماء بنيناها بأيدي، هكذا قالوا. والجواب أن هذا ليس بصحيح، وذلك أن الأيدي في لغة العرب بمعنى القوة، وليس ثم علاقة بين الأيد واليد، وذلك أن الهمزة فيه بأيد أصلية، آد يأيد أيدا، والأيد القوة، ولها معاني أخرى، فالهمزة هنا ليست للجمع ولكنها همزة أصلية في الكلمة ومعناها القوة. فإذا هذه الآية والسماء بينناها بأيد ليست هنا جمعية، بل معناها والسماء بينناها بقوة وإنا لموسعون. ويدل عليه قوله واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. هنا ذا الأيدي بيصفه عز وجل بما لم يشترك فيه مع غيره، فمن جهة اليدين كل إنسان له يدان، لكن الله يصف بما ليس في غيره وهو أنه ذو القوة التي خصه الله بها، فقال ذا الأيدي، وصارت عندنا التعريف مع كلمة أيد التي هي القوة. وكذلك بأيد هذه الثانية التي في سورة الذاريات والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة. المقصود من هذا أن كلام البيهقي جيد وصواب في نقله للنصوص وتقرير هذه الصفة، وكل الصفات على هذا النحو الذي ذكره في كثرة النصوص فيها، وفي أنها لا يخاض فيها بتأويل. ومما ذكر يتبين أن السلف لم يخوضوا في تفسيرها. إذا جاءت صفة اليدين في كتب التفسير القديمة وفي كلام السلف لا تجد أنهم يقولون اليدين هما كذا، بل معروف أن اليدين هما اليدان، والله تعالى متصف بذلك. نقف عند هذا الحد. صلى الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.